مركب المبين يا 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 مركب المبين
كل ما هو موجود في هذا العالم له وجه وتابع تبقى ذرات وجوده دوما ولا تنفد ولا تنتقل من شكل إلى آخر وتتخذ صورا أخرى أكانت حجرا أم نباتا أم حيوانا أم إنسانا وسوف تتجلى في العالم الآخر أيضا كذلك في شكل وفعل وأخلاق كل شيء وكل شخص يمكنه أن يكون في عالمه السابق ومن كان أيضاً بصير الفكر ويدرك هذه المعاني ويشعر بها أو إن كان قد اختار له زوجاً من عوام الناس أميناً أو أنه ممن لم يختر له امرأة فإنه محصي واحد وهو يفضل على المحصي المتزوج وقد روي أن شجرة مكر المرأة لها 100 جذر وأن الأفلاك لا تدرك كنها المرأة
وأما كوكبة الهداية من أرباب حلقة مركب المبين فإنهم مخيرون في أن يحكوا صور وأفعال كل موجود بمن فيهم مريدوهم في حياتهم السابقة واللاحقة شريطة إثبات أهلية المريد أكرر عليكم شريطة إثبات أهلية المريد
في الموعد الميمون الذي يشمل مريدنا ومنهم السيد سعيد ولأنه ارتدى الليلة لباس المهمة المقدرة له فيسمح له بأن يسأل عدة أسئلة من مقام المركب المبين
يا حضرة المركب المبين ماذا يجري عليه الليلة؟
إنه شخص يحمل مشعلا ينطلق من الجنة ويدخل جسم اليراع
وماذا عن أسرة القزلباش وملك القزلباش؟
إنه كلب في النشأة السابقة وذنبه سيف القزلباش الأعوج وملك القزلباش كلبي في النشأة الماضية
وأهل الشريعة؟
في النشأة النباتية رحل للصلاة وفي نشأة الجماد شاهد قبر وبوصلة قبلة
وسعيد مريدكم المفدى بحياته لكم
نبات معطر مأكول وذلك في النشأة النباتية أما في النشأة الحيوانية فهو فرس مطيع وجواد جميل
يا مركب المبين
وفي مقام أحد المريدين من خاصتنا مكلف بنقل غضبة أحد البلغاء لينقل من النشأة الإنسانية إلى النشأة الحيوانية الدونية، لأن يصبح القزلباش كلباً حتى يحين دور سلطان القزلباش كلب العباس.
لا تخف أيها الشاب، في هذه المهمة حتى وإن كان الموت ينتظرك، نظراً لأنك مريد الشيخ الأكمل فسوف ترتفع بقوس الصعود إلى النشأة الأرفع والأكمل من هذه الدنيا، وستكون في حصن المركب المبين، وسيرافقك سير مطيع فيها.
أيها الناس، نفذوا حكم الحاكم ولا تخرجوا من بيوتكم ليلا، ومن ينقض أمر الحاكم فسوف يدفع الثمن غاليا جدا.
اضربه، هيا اضربه، هيا بسرعة.
من أنت؟
ماذا جرى؟
فليساعدني أحد، فليساعدني أحد.
لديك أمر بقتلي أيها الملعون.
هذا
أيها الحراس،
النجدة،
أيها الحراس،
النجدة.
لنخرج من هنا، هيا. لنذهب. فلنتفرق. تعال تعال بسرعة. اذهب، غيب وجهك ولا تظهر هنا أبدا. هل فهمت؟
فهمت؟
اغرب أيها الجبان. شاب جبان وضعيف أيضا.
سعيد.
السلام عليكم يا سيد محمد.
وعليكم السلام. أين كنت في هذا الوقت المتأخر؟
نعم، كنت خارج البيت بالخارج.
ولماذا نزلت عن الجدار؟
حسنا، أنا لم أرد أن يسمع أحد منكم صوت الباب.
يبدو أنك رقدت بسرعة حتى تتنفس هكذا. ما هذا؟ ما هذا الدم الذي يخرج من فمك؟
ليس مهما، الزقاق كان مظلما فسقطت على الأرض. عن إذنك
سعيد، قل لي الحقيقة يا أخي، ماذا جرى لك؟
لا شيء سيدي.
قل لي بصراحة يا أخي، لماذا ارتبكت قبل عدة أيام عندما رأيت صديقي الشرطي إمام قلي عند الباب؟
أرجوك لا تسألني عن شيء، أنا أقسم عليك يا سيدي.
سلام.
سلام.
السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
يقول الشيخ فلاح أنه تم عزل مدير شرطة قزوين وآخرين من مناصبهم.
لأي سبب؟
إنه أمر يستحق الشكر، يبدو أن له علاقة بحادثة طعن أحد رجال القزل باش وخادمته قبل عدة ليال، ولكن لم يتضح بعد من هم القتلة. يبدو أن أمير القزل باش وخادمته قتلا في الحال، هذا على الأرجح.
أستغفر الله.
حسنا، بشهادة العديد من كبار أهل المعرفة بالعلوم النقلية من الماضين والمعاصرين، ولا سيما مما كانوا مختصين بعلم الحديث، أيها الطلبة الأعزاء، الذي هو أشرف المعارف الدينية إطلاقا، إن ما يسمى بالعلوم العقلية وهو ما ينتشر في أذهان البعض، إذا لم نقل إنه أضل العلوم ففي أحسن حالاته يمكن اعتباره مثل الطفيلي، لا يعد كونه متطفلا على العلوم النقلية، إن لم نقل يا أعزائي الطلاب هو من أشد العلوم ضلالا.
لدي سؤال حضرة الأستاذ.
إذا لم أكن مخطئا فأنت صدر الدين محمد الشيرازي.
وهو كذلك يا أستاذ.
إذن اعلم بأني أعرفك جيدا، أعلم أنك تحفظ أغلب آيات القرآن، ولكنني أذكرك بأن حلقتنا الدراسية ليست من أجل طلب المزيد من العلم في أمور خاصة.
لدي سؤال مرتبط بموضوع الدرس، إذا كنت لست مستعدا لسماعه فاسمح لي أن أذهب لأسأله من حضرة الشيخ البهائي أو حضرة الشيخ مير فندرسكي، فإنهما يستمعان لأسئلتي بصبر وتأنن.
حسنا أيها الشاب، لا حاجة إلى تهديدنا هكذا. والآن هيا اطرح سؤالك باختصار ووضوح لكي ندخل إلى موضوع درسنا.
سمعا وطاعة. قلتم إن علم الأخبار أشرف المعارف الدينية والعلوم العقلية تتطفل عليه، هل يمكنك أن تقول لنا ما هي أهم الكتب التي تنقل لنا الأحاديث والروايات؟
سؤال جيد جدا. بالإضافة إلى الكثير من الكتب القديمة والجديدة في هذا المجال، توجد 4 كتب هي الكافي، التهذيب، الاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، حيث لها درجة المراجع والمصادر المحكمة والتي لا تشوبها شائبة أيضا. وحسب اعتقادنا فعن الإحاطة العميقة والتامة بهذه الكتب 4 تجعل الشخص الذي يطلب العلم لا حاجة له إلى بقية الفروع الموجودة أيها الشاب.
إذن تكون كل الكتب القديمة والجديدة التي تم تأليفها في مجال العلوم العقلية والتي لا علاقة لها بعلم الحديث لا قيمة لها أبدا.
تمهل يا بني كي نستطيع مجاراتك. إن ملخص هذه المعرفة الفلسفية والعلوم العقلية التي أنت قلق بشأنها والتي تتبجح بها اليوم أليست السبب في وجود فلاسفة في الأزمنة الماضية ينكرون عودة الجسم يوم القيامة والباحثين عن البواطن وإخوان الصفاء والإسماعيلية الزنادقة؟ وبسببهم توجد اليوم 1000 فرقة وفرقة تفكر بطريقة خاطئة؟
روي أن هناك فرقا بين السير في السبيل الخاطئ وبين أن تختار بنفسك السبيل الخاطئ.
ماذا تقصد؟
رأيي أن العلوم العقلية لا تقل مصداقية عن العلوم الروائية، فلو أن شخصا اتخذ نهجا خاطئا في هذا المسير الصحيح فلا أمكن لأحد إنكار الحق أبدا، ولكن ما تقوله أنت فلا سبيل للوصول إلى الحق إلا عن طريق العلوم الروائية وليس عن طريق العلوم العقلية.
إن هذه هي العقيدة التي أخذناها من السلف الصالح واتبعنا فيها سنة من سبقونا ونحن ندافع عنها، بالإضافة إلى أننا نؤمن بأن معنى كل آية في القرآن الكريم يجب أن يفسر عن طريق الحديث، وفي هذا التفسير الأكيد الخالي من الشبهات لآيات القرآن والذي لا يرقى إليه الشك والريب أبدا يجب الاعتماد على الأحاديث الموجودة في علم الحديث، لأن الأحاديث هي المعيار الأصلح لتفسير آيات القرآن.
ولكن بحسب وجهة نظري أنه من أجل فهم ظواهر وبواطن معاني الآيات الإلهية ينبغي أولا الاستفادة من التعقل والتفسير العقلاني، وثانيا ينبغي أن يكون القرآن هو المعيار والمقياس في صحة وسقم أي حديث ورواية وليس العكس، حتى وإن كانت الرواية والحديث هما المعيار والمقياس للقرآن.
أولا يا بني، العقل والتعرف المنطقي لا يعتبر حجة أبدا، لأن العقل والمعرفة العقلائية كما تعلم لا يحظيان بالحجية والصدقية المطلوبين يا بني. ثانيا، تقسيم الأحاديث إلى صحيحة وغير صحيحة أمر غير لائق، لأن جميع الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة تعتبر صحيحة بالكامل.
إذا كان الأمر كما تزعم، فما هو مصير الروايات والأحاديث التي تؤكد رجحان العقل يا حضرة الأستاذ؟
أي روايات وأي أحاديث؟
في المثل الطريق إلى الله بعدد نفوس الخلق، وتلك الرواية النبوية التي تقول إن كان الأنبياء هم الحجج الظاهرة للحق تعالى فإن العقل الشريف هو أيضا حجة الله. إذا كنت تزعم يا حضرة الأستاذ أن جميع الروايات الموجودة صحيحة تماما، فالاستناد إلى الحديثين اللذين أشرت إليهما يبطلان قولك حول عدم حجية العقل بطلانا تاما. وإذا كانت الأحاديث التي أشرت إليها من زمرة الحديثين المذكورين غير صحيحة فلا معنى لقولك إن كل الأحاديث صحيحة.
ما الذي يحدث؟ ماذا يقول؟
حسنا أيها الشاب، هل أنهيت كلامك الآن؟
لو تسمح لي عندي سؤال آخر قصير.
تفضل، هذا فضل منك.
لا أظن أن هذا الأسلوب من التعريف بالمعارف والعلوم الدينية أسلوب مفيد للدفاع عن حصن الدين المبين يا حضرة الشيخ، خصوصا في هذا الزمن الذي تحيط بنا فيه فتن الفرق المتعددة الألوان من كل حدب وصوب، والتي تجر بعض طلاب الحقيقة إلى الضلال.
اقطع كلامك أيها الشاب، اذهب إلى مجالس أمثال الشيخ البهائي والشيخ مير فندرسكي لكي يكتب لك دعاء ليخرجاك من حالة الضلالة المعيبة التي أنت فيها. ألا ترى ما كنت تقول؟ هيا اذهب بسرعة، اذهب، إن أفكارك المقيتة لا تتناسب مع درسنا هنا، لا أريد أن أرى من أمثالك في مجلسنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حسنا أيها السادة، يبدو أن هذا الطالب الشاب يخل بمجلس درسكم.
من حالته يبدو عليه أنه لا يريد سوى إهانة أصحاب المنزلة السامية، وهذا يا أعزائي عن طريق استخدامه الفصاحة والوقاحة. وعليكم السلام.
الأمر يحتاج إلى تفسير.
نعم هذا مؤكد.
يبدو أنه يريد أن يثبت لأساتذة حوزة قزوين أنهم عاجزون عن الإجابة عن أسئلته البسيطة التي لا تحتاج إلى تفسير.
حسنا أيها السادة، ينبغي أن نرى أنه قد يكون هذا مدفوعا من بعض المتفلسفين الذين يخفون نهجهم الصوفي تحت رداء الشرع والدين، وهذا ما يحصل.
أيها السادة، ما هذا الكلام؟ اسمعوني جيدا، مثل هذا التصريح من قبلكم يعزز سمعة هذا الشاب الساذج بين زملائه فقط. إنه لا يبدو لي سوى طالب غير ناضج إطلاقا، مصاب باضطرابات نفسية معقدة، وهو لشدة سذاجته يطرح أسئلة فارغة تسببت له بورطة نقد معقدة جدا، أليس كذلك؟ أيها السادة، هل اتضحت لكم أخيرا قصة قتل أمير القزلباش التي كانت مجهولة لغاية الآن؟
هنالك لغط كثير في هذا الموضوع. يزعم البعض أن الضارب هو مأجور من قبل الملك الشاب الصفوي الذي لا يبدي ارتياحا لجماعة القزلباش.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولو أن اللسان آفة الإنسان لكان لسان السنسكريت هو اللسان الأصلي للشعوب التي تعرف باسم الشعوب الهندو أوروبية، ونحن الإيرانيين نعد أحد تلك الشعوب، لكنني أعتقد أن ترجمة الكتب وخصوصا الكتب المؤلفة باللغات الفهلوية والسنسكريتية إلى الفارسية المعاصرة ستؤدي إلى تعزيز دور الأدب الفارسي. طبعا
حضرة الأستاذ، كيف يتيسر لنا هذا الأمر؟
يجب أن تعلم أن جذور كل الكلمات الفارسية يمكن اكتشافها في اللغات القديمة في إيران والهند، ويبدو أنه كانت في إيران القديمة لغتان فهلويتان، وكانت إحداهما متقدمة على الأخرى، ويحتمل أن إحداهما قد اندثرت بعد أن تعزز دور اللغة الأخرى.
حضرة الأستاذ، هل يمكنني أن أسألك إلى أي مدى أنت تعرف اللغة السنسكريتية؟
إذا أردت أن تعرف سأقول لك، طبعا ليس أكثر من معرفتك أنت باللهجة الجيلانية العذبة.
السلام عليكم.
في أمان الله، في أمان الله.
السلام عليكم.
اسمعني جيدا يا ولدي، أوصيك يا محمد قوام لا تذهب إلى درس المدرسين الذين لا يألفونك، إني لا أظنك بحاجة للمتاعب.
هل صدر مني خطأ لا سمح الله يا حضرة الأستاذ؟
لا يا بني، ليست المشكلة منك أنت، بل الإشكال منا نحن المسنين، لأننا لم نعد نتحلى بالحلم الذي يجعلنا نتحمل البحث والحوار والمناقشة. بعض الأساتذة تعلموا أشياء كثيرة من الذين سبقوهم، فيعمدون إلى تدريسها دون أن يبدعوا من عند أنفسهم شيئا أو يكتبوا هوامش عليها، ولهذا السبب لا يطيقون سماع كلمات نقدية من طالب مثلك. هذه الملاحظة تسمعها يا ولد العزيز من شخص يتعرض دائما للتهم لأنه يدرس لغات الشعوب الأخرى. أرجو منك أن تفهم ما أقوله لك، فبعض المدرسين يرون في هذه الدروس نوعا من الكفر والذنب، فكن حذرا. في أمان الله.
في أمان الله. إلهي وربي، من لي غيرك؟ بحق أنبيائك يا الله اهدنا إلى الصراط المستقيم.
أي بلاء ابتليت به يا أخي العزيز؟ إن كنت ذكيا إلى هذا الحد فلماذا لا تقرأ ما كتب على جبينك؟ فما شأنك بغيرك؟
اهدئي يا رابعة، اهدئي قليلا. ما هذا الصراخ والعويل؟ هذا ليس صحيحا أبدا. إنك تدفعين بصراخك الجيران إلى الفضول ليعرفوا ماذا يجري في بيتنا. ماذا دهاك يا امرأة؟
ألا يجب علي أن أفهم أي طريق يسير فيه هذا الصبي؟ لقد تخلى مؤخرا عن كل الأصول.
لا أدري والله.
أنا أرجو منكما أن تتركاني وشأني وتابعا خدمتكما للسيد محمد الصدر.
سعيد ولدي اصبر يا رجل اصبر.
خيبتنا خيرا.
سعيد يا ولدي اصبر، يا ولدي اصبر اصبر. سعيد
أين ذهب؟
تفضلي.
إلى أين ذهب في هذه الساعة؟
هل ارتحت الآن؟ حقا أصبح هذا الولد يشكل كارثة.
اتبعه يا عزيزي ميرزا، اذهب إليه أرجوك، أعده إلى هنا أقسم إني سيغمى عليه.
سمعا وطاعة يا رابعة، سمعا وطاعة. أنا أعرف واجب الليلي. إيه أيتها الأيام.
السلام عليكم سيد محمد.
وعليكم السلام سيدة رابعة. هل حدث شيء؟
المعذرة يا سيدي العزيز، أرجوك سامحنا، لقد أزعجناك كثيرا. إن هذا الولد قد أربك حياتي وحياة زوجي. ماذا نفعل له وماذا نقول له؟ أنا قلقة عليه جدا، أخشى أن تدخل فتنة إلى هذا البيت فلا تسلم حتى أنت من لهيبها يا سيدي. أرجوك سيدي أن تنصحه قليلا. عن إذنك.
مع السلامة. أنا أريد من ينصحني.
يا مركب المبين، 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 يا مركب المبين،
يا مركب المبين.
نعم سعيد.
الشاه عباس نزل من عرشه وهو يجوب الأزقة والأحياء وأصبح قريبا من هنا.
حسنا، ثم ماذا؟
يا مركب
المبين، الفرصة مناسبة لكي ننقذ فرقتنا ونتخلص من شرور من تسبب بكل المظالم الجارية لنا.
اهدأ يا سعيد، اتخاذ قرار كهذا هو من شأن مريدنا الكبير وليس من شأن كل مريد جديد. اغرب.
يا مركب المبين، يا مركب المبين، يا مركب المبين، يا مركب المبين، يا مركب المبين،
يا مركب. هذه علامة
عطفا على قوس الصعود او النزول.
لقد قطع عهده عن صوفية الصفويين ويبدو أنه مال إلى أصحاب الشريعة، لكنه قد يحمل إشارات بمجيئه إلى هذه المنطقة أخيرا.
ماذا قلت؟
نحن أصحاب الطرق الصوفية، لعله متردد بين الاتصال بأهل الشريعة أو العودة لأهل الطريق ثانية.
حتى ولو كان الأمر كذلك، يجب عدم تفويت الفرصة على أنفسنا.
يا مركب المبين،
يا مركب المبين، يا مركب المبين.
المريدون يغادرون وبأسرع وقت ممكن حتى حلقة الذكر المقبلة.
السلام على الموعود على رأس كل ألفية.
لا أحد يدري، لكننا ندري.
حتى ولو علم أحد فإنه لن يقول، خشية أن يحسده الحاسدون.
مع أن الناس كافة قد سلموا في العام الماضي من كارثة الألفية وظاهرة الكسوف وعبرنا خاتمة الألفية بسلام، فالسبب هو أنه في بعض الطرق أن الإنسان منذ ظهور صفي الله آدم لم يظهر مرتبة النفس الأكمل من أفق الوجود في هذا الوقت المبارك إلا بالملك المكرم عباس. لو تنزلون عن حصانكم تعطر بوجودكم كوخنا نحن درويش النقطوية، ولتكن حدثا طيبا في هذا الوقت الميمون.
عيناك نافذتان وكلامك نافذ يا درويش.
الجو ملتهب، لننزل ونزل العطش في محفل السادة ونرطب شفاهنا.
الإرادة هي الإرادة الملكية، تفضل حضرة المرشد الكامل.
تفضلوا.
أنا لا أفهم شيئاً. ماذا يصنع المركب المبين مع كلاب القزلباش؟
ماذا سيستوعب عقلنا الناقص نحن الجهال؟ إن المرشد يرى أشياء لا تخطر ببالنا نحن المريدين. يجب أن يكون ذلك واضحاً يا صديقي.
أنت شك في قرارات المرشد يدلل على جهلك يا عزيزي، أفهمت؟
يا حضرة السلطان، مضت أيام على وصول السادة الموفدين إلى لاهيجان، وما زال هؤلاء السادة يعدون اللحظات لسماع الجواب من شفتيك المباركتين حضرة السلطان.
وكذلك بعث منجم البلاط الملكي حضرة الملا جلال الدين رسالة إلى حضرتكم من مقر إقامته.
وماذا يريد؟
تأخركم في تلبية طلب الملك ليس من المصلحة، لا سيما وأن الملك أخذ يعد العدة.
نحن لا ندري ما شأن هذا المنجم، هل جاء يشاغلنا نحن أم يشاغل جيشنا؟
يزعم أنه جاء لأمر يحمل فيه الخير.
أيتها الأميرة، هل يصدق هذا في زعمه؟
مريم سلطان تتبع زوجها وتطيعه في كل شيء.
أرغب أن يعلم ذلك مفادو ابن أخي الملك. العقل القاصر لهذه المرأة يرى أن المصلحة في الوصل وليس في الفصل. إفاد الشاه مفادينا رفيعي المنزل إليك خلافا للمرة السابقة، أريد منه جبر القصور السابق عندما أرسل إليك إحدى إمائه، وذلك طبعا لخطبة جراخ بنت السلطان على ولي عهده بهدف تعزيز أواصر المودة وإزالة بعض الظنون التي تشوب العلاقات بينكم.
ما هو رأيك أيها الوزير الأعظم؟
رأي وزيركم الأعظم مطابق لرأي الأميرة. يظن خادمك هذا أن الوقت مبارك وميمون الآن لإزالة كل الشكوك والشبهات.
كيف فريدون؟
نعم حضرة السلطان.
أخبر الضيوف أني أستقبلهم غدا إن شاء الله. يمكنك أن تذهب خواجة إحسان.
انظر يا أبي، لقد علمني أحد خدام القصر كيف أصنع الفقاعات كهذه.
حبيبتي الغالية، أنت قطعة من قلبي، أنت مهجتي، صدقيني. أنا يا عزيزتي لا أعلم أبدا ماذا يخبئ لك القدر في المستقبل.
يا مركب المبين.
ماذا تعني كلمة مركب المبين يا أخي؟
لا أعلم سوى أن الشاه عباس يميل كثيرا إلى هؤلاء.
الفراخ تحسب في نهاية الخريف، لنذهب هيا.
كيف حالك أيها المريد الخاص؟
دعاؤنا للخاص والعام حضرة الدرويش.
طلبت لقاءنا عدة مرات ولم يتيسر ذلك.
معذرة، أردت أن أسألكم، يبدو لي أنكم أصبحتم تتثاقلون مني.
من كثرة الواجبات الملقاة على عاتقي تراني مشغولا كثيرا في هذه الظروف التي يتردد فيها الكثير من الأمراء وأركان الدولة إلى حضرة درويشنا الأكمل.
لقد تردد الشاه عدة مرات إلى المركب المبين وجلس يستمع إلى كلامه، وقد ذاب في كلام وألفاظ المركب المبين إلى درجة أن كلامه أثر في مرافقي الشاه.
لقد تشرف حتى الآن أكثر من 20 شخصية من كبار البلاط الملكي بحضور المركب المبين.
في الواقع أصابتني حالة من الضياع والذهول، وذلك لدورة الأوضاع. ألم يكن مقررا أن يكون هذا الملك الذي هو رأس كل المظالم الجارية هدفا لنا بدلا من أن نجالسه ونسمعه؟
اجلس أيها المريد الخاص. لعلك تعرف قصة الخضر مع موسى جيدا. احذر ألا تكون قصة زعماء الفرقة الكبار مع شك مريدهم مثل قصة الخضر مع موسى. احذر لكي لا يشتبه عليك الأمر مثل ما اشتبه على موسى.
في تلك القصة يفعل الخضر ما يقوله، وموسى عرف القصة بعدها، لكن المسألة المهمة هي أنه ليس في قول الخضري وفعله تناقض.
إنك تتجاوز حدك يا سعيد.
اهدأ يا سيد مطيع. حضرة المركب المبين وجد بعد عدة جولات من الحوار مع الملك، وجده مشتاقا لتعاليم فرقتنا ومستعدا للسير والسلوك فيها، لذلك ارتأى إن كان الملك مستعدا للذوبان في حلقتنا، فعندها يمكننا أن نطوي مسيرة 100 عام في ليلة واحدة في تنفيذ أفكارنا.
إذا كان الملك موافقا لأفكار هذه الفرقة، فلماذا يعمد حراسه وخدامه إلى تعذيب أتباع النقطوية في كل ولاية أخرى غير العاصمة؟
إن السلطان القزلباش مضطر للتعامل مع أتباع النقطوية هكذا حتى زمن ظهورنا وخروجنا المعلن بسبب تعاطف عوام الناس مع علماء الشريعة، وهذا الأمر لن ينضج إلا بإقناع الملك وحاشيته وإزالة المشرعين الذين يمثلون ألد أعداء النقطوية. سنطوي المسير بهذه الطريقة.
الملك هو زعيم المفسدين، وما يثير عجبي هو اهتمام المركب المبين به.
أنت تتكلم بصلف ودون احترام.
لا أرى ضرورة لأن يقاطعني أحد، والدرويش قلندر موجود هنا ولا يحتاج إلى وكيل ينوب عنه.
اهدأ يا سيد مطيع. حسنا يا سعيد، سأطلع حضرة الدرويش خسر على أرائك. علما بأن حضرته رأى أن من المصلحة ألا نعقد جلسات مع المريدين الخاصين يا سعيد. يا مركب المبين،
ساقيا اثر بنه این خواب را، مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را